كما جاء في قوله تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فنعم الله جل وعلا على هؤلاء الخلق في كل ناحية من نواحي حياته، ولهذا ختمها بقوله: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. أي من رحمة الله تعالى بنا أن جعل لنا الليل والنهار ولم يكتفي بأحدهما. لماذا؟ لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، وهذا لف ونشر مرتب كما في علم البلاغة. أي الليل لتسكنوا فيه والنهار لتبتغوا من فضل الله عليكم فيه. فالنهار للكد والعمل والكسب، والليل للراحة وتجديد النشاط. فالإنسان يسكن ويهدأ باله ويستعيد نشاطه ليوم آخر يكون مضيئا بضوء الشمس يبتغي فيه من أرزاق الله في أعماله ذهابا وعودة بالأسفار والترحال والاشتغال والحركات وما يحتاجه الناس في هذا المجال. ولعلكم تشكرون، أي تشكرون الله تعالى بعبادته بالليل والنهار. فالليل له عبادة والنهار له عبادة، فتعبدون الله تعالى ليل نهار. وأعظم الشكر هو الاعتراف بالنعمة واشتغال الإنسان تشغيله لقواه فيما يرضي ربه جل وعلا. فتسخر قوى جسمك وذهنك وتفكيرك ومالك لأجل أن تتعبد بها لله جل وعلا. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فينبغي للإنسان أن ينتبه لهذه النعم وأن يبادر إلى شكر الله جل وعلا عليها. ويحمد الإنسان ربه على أن جعله من أهل الإيمان الذين يقرؤون مثل هذه الآيات ويعرفون معانيها ويتعبدون لله تعالى بها، فيتأملون ويتدبرون نعم الله التي تتوالى عليك أيها الإنسان وأنت تتنعم بها وأنت لا تحس. فلو فقدتها مرة لعرفت فضل الله تعالى عليك العظيم الذي لم تنتبه له. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة وأن يتوفانا على الإسلام وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول ما هي الطرق الصوفية وذكر عددا منها وما هو أصلها، حيث أنه يوجد في بلدي عدد منها ولا أدري هل لها أصل أم لا. الطرق الصوفية هي من الطرق المحدثة التي نشأت عندما كثر الجهل وضعف العلم، وصار لها رواجا واستغلها أضعاف النفوس في تحصيل الأموال من العوام، حيث أنهم أحدثوا أذكارا ليس لها أصل في القرآن والسنة، وأحدثوا أعمالا ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة، وادعوا أن ما عليه مشايخ طرقهم يعلمون المغيبات ويمنحون الهبات ويتفضلون على الناس بالكرامات، وهذه كلها أعمال شيطانية من عمل أهل الخرافة والدجل. ودين الإسلام ليس فيه غموض ولا ألغاز، دين واضح بين، هو ما في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو مذكور للجميع، فما كان فيهما فهو الحق، وما أحدث بعدهما من أمور الدين فهو باطل. ونبينا عليه الصلاة والسلام حذر من مثل هذه الطرق وقال افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار، أي 71 من اليهود و 72 من النصارى والثلاث والسبعين من هذه الأمة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالمنهج السليم الصحيح هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عاش عليه الرعيل الأول الذين رباهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهم صحابة الأخيار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وما أحدث الناس بعد ذلك من بدع فإنها مردودة، وقد حذر عن هذا نبينا صلى الله عليه وسلم فقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. وقال إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا سائل يقول انه يعيش في بلد يكتوب فيه الظلم ولا يستطيع ان يغير شيء، فما العمل؟ الانسان يستطيع ان يغير، ودرجات التغيير حددها النبي عليه الصلاة والسلام، قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. فلا تقل انا لا استطيع ان اغير، انت تستطيع ان تغير وبيدك تغيير لكثير من الأمور، لكن لا يلزم من هذا أن يكون التغيير باليد. التغيير باليد لمن يستطيعه، الإنسان في بيته يستطيع أن يغير المنكر في بيته، والمسؤول في إدارته يستطيع أن يغير في إدارته، وصاحب الاختصاص يستطيع أيضا أن يغير كرجال هيئة الأمر بالمعروف ونحو ذلك، فهؤلاء يستطيعون أن يغيرون باليد. وأما التغيير باللسان فيستطيعه كثير من الناس، وذلك بأن يدعو وينبه ويحذر ويبين ويوضح، يبين الغلط ويدعو صاحبه إلى الصواب، بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالحسنة، وهذا لا يعجز عنه أحد. قد يكون هذا الظرف مثلا غير مناسب تؤجله إلى وقت آخر أنسب منه، لكن لا تترك هذا الأمر. أو هذا الإنسان لا يصلح الكلام معه في هذا الموضوع، لكن الإنسان الآخر يصلح أن يتكلم معه فيه، وهكذا. أما أن تترك الأمور ويقول الإنسان أنا لا أعبد أن أغير باليد ولا أترك كل شيء، فلا يصلح هذا. يقول نريد قاعدة مختصرة في أسماء الله تعالى وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون فيها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه أعظم القواعد. فالله تعالى يسمى بما سمى به نفسه جل وعلا أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء، ويوصف بما وصف به نفسه جل وعلا أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات، من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل. هذا هو المنهج والقاعدة الصحيحة في هذا الأمر. يقول ما سبب تفرق المسلمين وما العلاج؟ سبب تفرق المسلمين عدم الالتزام بالدين، والعلاج هو الالتزام بالدين. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فما وقعت هذه الفرقة والبلايا والمصائب والنكبات التي تحل بنا في هذا الزمن إلا بسبب بعد الناس عن الالتزام بهذا الدين العظيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، أي أخذناهم بسبب ما اكتسبوا. فإذا أراد الناس أن يصححوا ويرجعوا إلى ربهم يسلكوا المسالك الصحيحة، وهي الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، ويسعد وينجو ويسلم من كل شر. ونسأل الله تعالى أن يصلح الأحوال. يقول عندنا عادة أصبحت في بلادنا، ما هو الموقف الشرعي منها؟ وهو أن خالي وعمي هل لهم أن يقابلوا زوجتي؟ لأن هذا الأمر معتاد. زوجتك أجنبية من خالك ومن عمك ومن أخيك، فهؤلاء لا علاقة لهم بزوجتك، هم أجانب منها. نعم أبوك وابنك هؤلاء محارم لزوجتك، لو كان لك أولاد من زوجة أخرى فإن زوجتك الثانية يعتبرون محارم لها، أما أخوك وعمك وخالك فهؤلاء لا علاقة لهم بها، فهم أجانب. يقول هل الجاس محرم وما الدليل؟ القاس هو نوع من المخدرات، وإن كان الناس يتساهلوا فيه في بعض البلاد واستهانوا به، لكن الذي يعرف حالهم ويذكر من صفات من يتعاطاه أنه يصاب أصحابه بالكفور، وربما يمضي عليه الوقت والوقتان من الصلاة وهو مشغول بالتخزين فلا يذهب يصلي. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفسر، فلا يجوز تعاطيه ولا زراعته ولا بيعه. ولهذا في هذه البلاد يعاقب من يورده أو من يهربه، لأنه مضر بالصحة ومضر بالمال، ويؤثر على عقل الإنسان ويؤذي صاحبه. يقول ما حكم الذين يصلون خارج الحرم ويكون داخل الحرم مكان فضاء ولم تكن الصفوف متصلة؟ إذا كان الإنسان يشاهد الإمام أو المأمومين داخل الحرم فصلاته صحيحة ولا حرج عليه، وإن كان الأفضل هو أن يتقدم وتتصل الصفوف، لكن في مثل ما هو مشاهد في الحرم لتباعد الصفوف والأماكن فربما صلى بعض الناس بالساحات مع وجود فراغات في الداخل، فالصلاة من حيث هي صحيحة ما دام أنهم يشاهدون المأمومين. يقول فضل ماء زمزم هل هو قاصر على مكانه في مكة أم هو مستمر في أي مكان؟ ماء زمزم فضله فيه، سواء شربته هنا أو نقلته إلى بلدك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له باق فيه هذا المعنى، وقوله عليه الصلاة والسلام عن ماء زمزم إنه طعام طعم وشفاء سقم باق فيه ولو نقل إلى خارج مكة. هذا يقول ان شقيقته عمرها 62 سنة متزوجة من 40 ولم تنجب، فتوفي زوجها من يومين، هل تقعد في البيت؟ نعم، اذا كانت تأمن على نفسها فانها تبقى ولا يجوز لها ان تخرج الا بعد 4 أشهر و10، وإذا كانت تخاف على نفسها حيث لا يوجد أحد يجلس معها فإنها تنتقل إلى مكان آمن عند محارمها. يقول ما هي السنن الرواتب وما عددها ولما سميت وما الفرق بينها وبين النفل؟ الرواتب ركعتان قبل الفجر وأربعا قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من حافظ على 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وهذه مرتبة، أي أن الإنسان يحافظ عليها تكون مستمرا في أدائها لا يتركها، وهي أفضل من النوافل المطلقة. النفل المطلق إذا صلى مثلا قبل الظهر ما شاء، او صلى بعد الظهر ما شاء، او قبل العصر ما شاء، او بعد المغرب او بعد العشاء، فهذا يسمى نفل مطلق. لكن هذه 12 هي الرواتب، وافضلها ركعتا الفجر، فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها وعلى الوتر حتى ولو كان مسافرا. يقول احيانا تقام الصلاة في المسجد وانا عند الباب والناس يصلون في الطرق المؤدية الى صحن المطار، واحب الصلاة بالقرب من الامام، فهل يسوغ لي التقدم بالصفوف المتقدمة بين المصلين؟ ما يدركه الانسان من الصلاة أفضل مما يتعلق بمكانها، فعلى سبيل المثال كما جاء في سؤال السائل، لو أنه أدرك الإمام راكعا وهو في الصف الخلفي وأمامه فرج، فهل له ان يترك الركوع ويتقدم حتى يصل الى مقدم الصفوف التي فيها فراغات، او يكبر في المكان الذي هو متأخر ليدرك الصلاة؟ والجواب ان ادراك شيء من الصلاة يتعلق بحقيقة الصلاة وذاتها أفضل مما يتعلق بمحلها، فكونك تدخل مع الإمام من تكبيرة الإحرام ولو كنت في صف متأخر أفضل من أن تؤخر تكبيرة الإحرام حتى تصل إلى صف متقدم. لكن إذا كبر الإنسان تكبيرة الإحرام وأمامه فتحات كالتي تكون بين الصفوف فإنه يتقدم بالفرجة التي أمامه ولا حرج عليه. إذا رأى الإنسان في الصف الذي أمامه فرجة يتقدم ويسدها، وهذا من وصف الصفوف، فيكون حينئذ جمع بين الأمرين، بدأ مع الإمام من أول الصلاة وسد الفرج. ولكن ربما يسأل بعضكم خاصة في الحرم، يقول المسافة طويلة من آخر الساحة إلى أن يصل الإنسان لصحن المطار، وهذه مسافة طويلة، الإنسان إذا كبر تكبيرة الإحرام لا يمشيها، وهذا صحيح، فحينئذ كونه يبقى في مؤخر الصفوف ويصلي هناك أفضل من أن يتقدم ويفوته جزء من الصلاة، لأن كل جزء من الفريضة أفضل مما يتعلق بمكانها. صباح سؤالك في هذا السؤال خلص بعد
فرجة
أمامك، لكن المشاية كلها طريق حوالي 50 أو 60 ما هو الذي هذا ليه فرجة الصف الذي أمامك خلاص يكفي، احنا ما نزح الأسرة تكون مكتوبة الله ذلك. يقول لماذا المرأة في السعي لا تسرع، والذي بدأ به هاجر وهي امرأة؟ سؤال جيد. السعي أصل مشروعيته هو فعل هاجر رحمها الله، وذلك أنها كانت تبحث عن من يسعفها بالماء والطعام، حيث تبحث عن الأماكن المرتفعة، فلما فإذا هبطت في الوادي الذي ليس فيه مجال لمشاهدة أحد من جهة الوادي اليمين أو اليسار أسرعت لأنها منطقة فضاء. لكن نحن في شريعتنا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الرجال هم الذين يسعون والنساء يمشين مشيا ولا يسرعن في المشي. لماذا؟ لئلا تنكشف عوراتهن، لئلا يرتفع ثوب المرأة وهي تجري، أو يبين شيء من أجزاء جسمها كصدرها أو عجزتها فيفتتن بها الرجال. فأصل مشروعيته امرأة، لكن تنفيذه في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام جاء هكذا. وديننا مبني دائما على جلب المصالح ودرء المفاسد، وهذه جاء فيها النص حيث وجه النبي صلى الله عليه وسلم الرجال فقط لأن يسعوا دون النساء، والمرأة في ديننا مطلوب منها أن تبتعد عن كل ما يلفت أنظار الرجال إليها. ولهذا لا يشرع لها أن ترقى الصفاء، وإنما إذا وصلت الصفاء تنحرف وتعود. يقول: من هم أولو العزم من الرسل، وهل أنزلت كتب على نوح وإبراهيم عليهم السلام فيها تشريع في القرآن والتوراة والإنجيل؟ أولو العزم هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، والكتب أنزل كتب كثيرة، ولهذا كان الإيمان بالكتب من أركان الإيمان، ونؤمن بما أنزل الله تعالى على سائر الرسل والأنبياء من كتب إجمالا، وما ورد النص عليه كصحف إبراهيم وموسى والزبور والتوراة والإنجيل والقرآن نؤمن بها على التفصيل. يقول: اقترضت أختي مني مبلغا من المال وأحالتني لناظر الوقت أستلمه منه بعد الحج، حيث أن عندي زكاة مال أريد توزيعها، فليصلح أن أقول لأختي الدين الذي عندك هو زكاة مني لك وأحتسبه من زكاة مالي؟ لا يصلح، لأن الزكاة إخراج وتمليك وليست إسقاط. نعم، أنت إذا أسقطت هذا المال عن أختك فهذا بر وإحسان إذا كانت من أهل الزكاة فقيرة، وإسقاط المال يصح أن يكون للفقير وغير الفقير، وأما دفع الزكاة فلا يكون إلا للفقير. فكونك تسقط هذا المال عن أختك يكون صدقة تطوع وإحسان، ولا يكون زكاة واجبة في المال. يقول ما معنى لا إله إلا الله؟ لا إله هذه نفي، أي نفي الألوهية، وإلا الله إثبات أن الإله الحق هو الله جل وعلا، ومعناها لا معبود بحق إلا الله جل وعلا، فعبادة غير الله باطلة. هذا معنى لا إله إلا الله، أي أن كل المعبودات دون الله جل وعلا باطلة، والمعبود حقيقة المتأكل العبادة هو الله جل وعلا. وما معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ معناها طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا تتعبد لله إلا بشيء تعبد به محمد صلى الله عليه وسلم.